أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم، أي رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ: وهو صحيح. أما عن حال الحديث فالرواية الأولى صحيحة لأنها في الصحيحين، أما الرواية الثانية وهي رواية الحاكم فهي من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ومحمد بن عمرو ضعيف لا يحتج به على الصحيح من أقوال أهل العلم، وخصوصا روايته عن أبي سلمة. قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته، أي من رواية أبي سلمة، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا من قبل سوء حفظه، وهو جرح مفسر واضح. فمحمد بن عمرو هذا لا يعتمد عليه، فروايته هذه ضعيفة. والصحيح في هذا الحديث هو ما جاء في الصحيحين. وأما فقه الحديث فقال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج هذا الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. فهنا الإمام مالك خالف في هذه المسألة فقال: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. قال الترمذي رحمه الله: والقول الأول أصح. انتهى. لماذا رجح الترمذي رحمه الله القول الأول؟ لدلالة هذا الحديث الذي معنا على أن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فصيامه صحيح ويتم صيامه وليس عليه لا قضاء ولا كفارة. وأما مالك ومن تبعه فاعتمدوا في هذا على القياس، والقياس لا يعتمد عليه إذا وجد النص، فالعمدة على النص والقياس لا يعارض النص، النص أقوى. فبما أن عندنا نص في هذه المسألة إذن ينتهي الأمر. هذا بالنسبة للأكل والشرب. وزاد العلماء أو بعض العلماء زادوا على ذلك الجماع أيضا، فقالوا: كذلك من جامع وهو ناس فيتم صيامه وما عليه شيء. فالأكل والشرب والجماع لا يبطل الصيام إذا فعله الصائم وهو ناس. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. رواه الخمسة أي أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وذرعه أي غلبه وسبقه، والقيء خروج ما في الجوف. فقوله من ذرعه القيء أي من خرج ما في جوفه من غير إرادته. واستقاء أي تكلف القيء، طلبه وأخرجه بإرادته. هذا معنى الكلمات الواردة في هذا الحديث. فقوله من ذرعه القيء فلا قضاء عليه أي من غلبه القيء وتقيأ وأخرج ما في بطنه من غير إرادته وغلبه القيء فلا قضاء عليه وصيامه صحيح. وقوله ومن استقاء فعليه القضاء أي من أخرج ما في جوفه بإرادته وهو صائم فقد أفطر وعليه القضاء. هذا ما دل عليه هذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وذكر هناك أن البخاري قال فيه لا أراه محفوظا، وقال أحمد بن حنبل ليس من ذا شيء، أي يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه. فهذا الحديث ضعيف كما ترى، ولكن من الناحية الفقهية ما دل عليه صحيح، ما دل عليه من الناحية الفقهية صحيح بأدلة أخرى، منها الإجماع. نقل ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء أي إذا غلبه القيء وخرج ما في بطنه من غير إرادته فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وذكر قولين للحسن البصري، أي أن الحسن البصري في قول عنه أنه خالف وقال بأنه يفطر، وفي قول آخر وافق بقية الأمة. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا. فهنا إذن في المسألة إجماع، فالعمل على الإجماع لا على الحديث، فالحديث كما ذكرنا ضعيف لا يصح، ولكن الإجماع منعقد على صحة معناه. وذكر أيضا خرج شيخنا رحمه الله، وخرج شيخنا رحمه الله الإمام الوادعي في كتابه الصحيح الجامع عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وذكره شيخنا رحمه الله مخرجا في كتابه الصحيح الجامع. فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. إذن خلاصة الموضوع أن من غلبه القيء وأخرج ما في جوفه من غير وخرج ما في جوفه من غير إرادته فصيامه صحيح، وأما من تعمد إخراج ما في جوفه من تعمد إخراج ما في جوفه وأراد ذلك وفعل ذلك فصيامه غير صحيح ويجب عليه أن يقضي. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم واد، الغميم واد، والكراع جبل أسود متصل بالوادي، وهو موضع بين مكة والمدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، وهو في الطريق والناس صيام، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، أي رفعه كي يراه الناس، حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامه، أي لم يقتدوا بك. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه. رواه مسلم. وأصله متفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، إلى آخر الحديث. والحديث الأول وحديث جابر يدل على عدم جواز الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. والحديث الثاني وهو حديث حمزة بن عمرو يدل على جواز الصيام في السفر لمن لم يشق عليه، وقد اختلف أهل العلم في صوم رمضان في السفر، اختلف أهل العلم في حكم صوم رمضان في حال السفر. فقال الطائفة من العلماء: لا يجزئ الصوم عن الفرض في السفر، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، أي أبطل صوم الفرض في حال السفر مطلقا. واحتجوا بقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: فالواجب عليه أيام أخر غير أيام السفر والمرض. واحتجوا بالحديث الأول أيضا الذي معنا، حديث جابر، وكذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا قول، وقال جمهور علماء الإسلام، وهو الصواب، بأن صيام رمضان في السفر جائز وهو صحيح، ولا يجب على من صام وهو مسافر، على من صام رمضان وهو مسافر لا يجب عليه أن يقضي. ومعنى الآية عندهم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى، وإن لم يفطر وصام فصيامه صحيح. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة التي تدل على صحة الصيام في السفر، منها حديث حمزة بن عمرو الذي تقدم معنا، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة هاهنا بالصيام في السفر، فدل ذلك على جوازه. ومنها أيضا حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومنها حديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا كله يدل على جواز الصيام في السفر، فيكون معنى الآية غير ما ذهب إليه الأولون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، فهي واقعة عين، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك القوم الذين تركوا الاقتداء به، مع أنه فعله كي يقتدوا به. فأفطره عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به فلم يفعلوا، فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه، فقد يكون الفطر أفضل من الصيام في السفر إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد مثلا. والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكما يكره أن تؤتى معاصيه. وسبب هذا الحديث، وهو حديث ليس من البر الصيام في السفر، سببه يدل على ذلك. فسببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أحد أسفاره، فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظل عليه، فسألهم عن أمره، فقالوا إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، أي الصيام الذي يؤدي بالشخص إلى هذه الحال، هذا ليس من البر. واختلف أهل العلم في مسألة أخرى، وهي: هل الأفضل الصيام أم الفطر في السفر؟ الذين يقولون بأن الصيام صحيح في السفر، رمضان صحيح في السفر، اختلفوا. فمنهم من قال الصيام أفضل، ومنهم من قال بل الفطر أفضل، ومنهم من قال هما سواء. فذهب مالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. والظاهر والله أعلم أن الشخص يختار ما هو أخف عليه وأبعد عن المشقة، هذا الأفضل والله أعلم. وأما متى يفطر المسافر الذي عزم على السفر؟ المسافر الذي عزم على السفر له أن يفطر متى استعد للسفر وعزم عليه وجهز أموره وبدأ بالانطلاق. لحديث ابن عباس في البخاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحته، ثم نظر الناس المفطرون أفطروا. وعن أنس أنه رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقيل له سنة؟ قال سنة ثم ركب، أي أنه أكل قبل أن يركب بعد أن عزم على السفر واستعد له. هذا هو وقت الإفطار بالنسبة لمن عزم على السفر. قال الترمذي رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا صحيح عن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه، وأصله ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه قال: أنه قال في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وخالفه في هذا سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر فقالا: إن الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي كان في بداية فرض الصيام كان من أراد أن يفطر وهو قادر على الصيام فله أن يفطر إذا أطعم، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا ما فرض بداية. ثم نسخ ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا القول أصح وأقوى من قول ابن عباس، لأن ظاهر الآية يسنده، ففي قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يستطيعون عليه ويقدرون عليه، فقول سلمة بن الأكوع وابن عمر أصح وأقوى إن شاء الله. واختلف أهل العلم في من لا يقدر على الصيام مطلقا، سواء كان لمرض أو لكبر سن لا يقدر على الصيام ماذا عليه؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، واستدلوا بقول ابن عباس. وذهب المالكية وبعض الشافعية وأبو ثور وابن المنذر وربيعة ومكحول وغيرهم إلى عدم وجوب الإطعام، فقالوا يفطر وما عليه شيء، إذ لم يكلفه الله سبحانه وتعالى إلا بالصيام، ولم يستطع عليه فسقط عنه الصيام، ولا يوجد دليل يدل على وجوب الإطعام. واختلفوا في الاستحباب، اتفقوا هؤلاء الآخرون اتفقوا على عدم وجوب الإطعام واختلفوا في الاستحباب، فاستحب المالكية الإطعام ولم يستحبه البقية، والراجح معهم، إذ لا دليل يدل من الكتاب والسنة على وجوب الإطعام على هؤلاء، لكن مطعما أطعم للخروج من الخلاف فهو حسن. وكذلك الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما فلهما أن يفطرا ويقضيا ولا فدية عليهما، إذ لا دليل يدل على وجوب الفدية عليهما، إنما هي أقوال لبعض أهل العلم. والحامل والمرضع حالهما كحال المريض، والمريض يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإطعام، كذلك الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء إن أفطرتا ولا يجب عليهما الإطعام لعدم وجود الدليل على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة، واللفظ لمسلم. السبعة هم أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء سبعة، وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ مسلم. أما العرق الذي ورد في الحديث فهو الزنبيل، وهو مثل السطل إلا أنه كبير، يصنع من سعف النخل، قدروا ما فيه 15 صاعا، والصاع 4 أمداد أي حفنات بمد الرجل المتوسط. أما اللابة في قوله ما بين لابتيها هي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، ويريد بهذا أنه ليس في المدينة من هو أفقر حالا منه ومن أهل بيته. أما معنى الحديث بالجملة، جاء سلمة بن صخر وهو أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما له ما أهلكك؟ قال إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة تعتقها، أي رقيقا عبدا، هل تجد رقيقا تعتقه تحرره كفارة لك عما وقعت فيه؟ قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين كفارة لهذا الفعل؟ قال لا. قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، لأنه لا يقدر على ترك الجماع؟ قال فهل تجد طعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر أو من طعام أهل البلد كالأرز مثلا؟ قال لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ فقال أنا. فقال خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما فعلت. فأقسم الرجل أنه ليس بالمدينة أحد أفقر منه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاقه على أهله. في هذا الحديث أنه يجب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم يجب عليه كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأمر الأول عتق رقبة، أن يحرر عبدا إن وجد، ما وجد أو ما استطاع ينتقل إلى الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ولم يقدر على ذلك انتقل إلى الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. فمن جامع في نهار رمضان وهو صائم هذه كفارة فعله. وهل يجب هذا الترتيب الذي ذكرناه، أن يبدأ أولا بعتق الرقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فبإطعام 60 مسكينا؟ الصحيح أنه يجب أن يسلك هذا المسلك وهذا الترتيب، أي لا يجوز له أن يصوم شهرين متتابعين إذا كان يقدر على العتق، ولا يجوز له أن يطعم 60 مسكينا إذا كان قادرا على أن يصوم شهرين متتابعين. وهذا الحديث يدل على ذلك. وما ورد في بعض الروايات من غير ترتيب فهو مجمل يدل عليه هذا المفصل. فإن لم يجد لا هذا ولا ذاك ولا استطاع على الثالث، فماذا يفعل؟ هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كان ما أعطاه إياه كفارة عنه ما جاز له أن يأكل منه، وهذا هو الصحيح. وهذا كله في المتعمد، أما من جامع ناسيا فكما تقدم معنا، من جامع ناسيا فليس عليه شيء وصيامه صحيح قياسا على الأكل والشرب. وهل يجب عليه أن يقضي يوما مكانه؟ اختلف أيضا أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، واستدلوا ببعض في بعض أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصم يوما مكانه، ولو صحت هذه الرواية لكانت دليلا قويا، ولكنها رواية ضعيفة لا تصح. فالصحيح أنه لا يجب عليه القضاء إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، ننظر بعض الأسئلة. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك، رجل مسافر ويعود لبيته فقط في نهار رمضان ثم يعود لعمله، فهل يجوز بأخذ رخصة السفر ليجامع زوجته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كان الرجل مسافرا ورجع إلى بيته في نهار رمضان وأفطر وهو في السفر، ورجع ووجد زوجته مفطرة مثلا بسبب أنها كانت حائض ثم طهرت في أثناء اليوم، فيجوز له أن يجامع زوجته في هذه الحالة. أما إذا كانت زوجته صائمة فلا يجوز. السؤال الثاني وهو الأخير كي يذهب الأخوة إلى الصلاة، السلام عليكم، من كان صائما صيام نفل ونسي فأفطر، هل يتم الصيام أم يفطر؟ يتم صيامه لإطلاق الحديث الذي ذكر، فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم حالة النسيان في الفرض فقط، بل عمم وأطلق صلى الله عليه وسلم، فمن أكل أو شرب ناسيا في الفريضة أو في النافلة فله أن يتم صومه، وصومه صحيح إن شاء الله. وفقكم الله إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم، أي رواية الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ: وهو صحيح. أما عن حال الحديث فالرواية الأولى صحيحة لأنها في الصحيحين، أما الرواية الثانية وهي رواية الحاكم فهي من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ومحمد بن عمرو ضعيف لا يحتج به على الصحيح من أقوال أهل العلم، وخصوصا روايته عن أبي سلمة. قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته، أي من رواية أبي سلمة، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا من قبل سوء حفظه، وهو جرح مفسر واضح، فمحمد بن عمرو هذا لا يعتمد عليه، فروايته هذه ضعيفة. والصحيح في هذا الحديث هو ما جاء في الصحيحين. وأما فقه الحديث فقال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج هذا الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. فهنا الإمام مالك خالف في هذه المسألة فقال إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء. قال الترمذي رحمه الله والقول الأول أصح، انتهى. لماذا رجح الترمذي رحمه الله القول الأول؟ لدلالة هذا الحديث الذي معنا على أن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فصيامه صحيح ويتم صيامه وليس عليه لا قضاء ولا كفارة. وأما مالك ومن تبعه فاعتمدوا في هذا على القياس، والقياس لا يعتمد عليه إذا وجد النص، فالعمدة على النص والقياس لا يعارض النص، النص أقوى. فبما أن عندنا نص في هذه المسألة إذن ينتهي الأمر. هذا بالنسبة للأكل والشرب. وزاد العلماء أو بعض العلماء زادوا على ذلك الجماع أيضا، فقالوا كذلك من جامع وهو ناس فيتم صيامه وما عليه شيء، فالأكل والشرب والجماع لا يبطل الصيام إذا فعله الصائم وهو ناس. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. رواه الخمسة أي أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وذرعه أي غلبه وسبقه، والقيء خروج ما في الجوف. فقوله من ذرعه القيء أي من خرج ما في جوفه من غير إرادته. واستقاء أي تكلف القيء، طلبه وأخرجه بإرادته. هذا معنى الكلمات الواردة في هذا الحديث. فقوله من ذرعه القيء فلا قضاء عليه أي من غلبه القيء وتقيأ وأخرج ما في بطنه من غير إرادته وغلبه القيء فلا قضاء عليه وصيامه صحيح. وقوله ومن استقاء فعليه القضاء أي من أخرج ما في جوفه بإرادته وهو صائم فقد أفطر وعليه القضاء. هذا ما دل عليه هذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وذكر هناك أن البخاري قال فيه لا أراه محفوظا، وقال أحمد بن حنبل ليس من ذا شيء، أي يريد أن الحديث غير محفوظ، وقال الدارمي زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه، فهذا الحديث ضعيف كما ترى. ولكن من الناحية الفقهية ما دل عليه صحيح، ما دل عليه من الناحية الفقهية صحيح بأدلة أخرى، منها الإجماع. نقل ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، أي إذا غلبه القيء وخرج ما في بطنه من غير إرادته فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وذكر قولين للحسن البصري، أي أن الحسن البصري في قول عنه أنه خالف وقال بأنه يفطر، وفي قول آخر وافق بقية الأمة. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا. فهنا إذن في المسألة إجماع، فالعمل على الإجماع لا على الحديث، فالحديث كما ذكرنا ضعيف لا يصح، ولكن الإجماع منعقد على صحة معناه. وذكر أيضا، خرج شيخنا رحمه الله، وخرج شيخنا رحمه الله الإمام الوادعي في كتابه الصحيح الجامع عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وذكره شيخنا رحمه الله مخرجا في كتابه الصحيح الجامع. فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. إذن خلاصة الموضوع أن من غلبه القيء وأخرج ما في جوفه من غير وخرج ما في جوفه من غير إرادته فصيامه صحيح، وأما من تعمد إخراج ما في جوفه، من تعمد إخراج ما في جوفه وأراد ذلك وفعل ذلك فصيامه غير صحيح ويجب عليه أن يقضي. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم واد، الغميم واد، والكراع جبل أسود متصل بالوادي، وهو موضع بين مكة والمدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، وهو في الطريق والناس صيام، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، أي رفعه كي يراه الناس، حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامه، أي لم يقتدوا بك. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه. رواه مسلم. وأصله متفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، إلى آخر الحديث. والحديث الأول وحديث جابر يدل على عدم جواز الصيام في السفر لمن شق عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. والحديث الثاني وهو حديث حمزة بن عمرو يدل على جواز الصيام في السفر لمن لم يشق عليه، وقد اختلف أهل العلم في صوم رمضان في السفر، اختلف أهل العلم في حكم صوم رمضان في حال السفر. فقال الطائفة من العلماء: لا يجزئ الصوم عن الفرض في السفر، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، أي أبطل صوم الفرض في حال السفر مطلقا. واحتجوا بقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: فالواجب عليه أيام أخر غير أيام السفر والمرض. واحتجوا بالحديث الأول أيضا الذي معنا، حديث جابر، وكذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا قول، وقال جمهور علماء الإسلام وهو الصواب بأن صيام رمضان في السفر جائز وهو صحيح، ولا يجب على من صام وهو مسافر، على من صام رمضان وهو مسافر لا يجب عليه أن يقضي. ومعنى الآية عندهم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وإن لم يفطر وصام فصيامه صحيح. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة التي تدل على صحة الصيام في السفر، منها حديث حمزة بن عمرو الذي تقدم معنا، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة هاهنا بالصيام في السفر، فدل ذلك على جوازه. ومنها أيضا حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومنها حديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا كله يدل على جواز الصيام في السفر، فيكون معنى الآية غير ما ذهب إليه الأولون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، فهي واقعة عين، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك القوم الذين تركوا الاقتداء به، مع أنه فعله كي يقتدوا به. فأفطره عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به فلم يفعلوا، فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه، فقد يكون الفطر أفضل من الصيام في السفر إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد مثلا. والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكما يكره أن تؤتى معاصيه. وسبب هذا الحديث، وهو حديث ليس من البر الصيام في السفر، سببه يدل على ذلك. فسببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أحد أسفاره، فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظل عليه فسألهم عن أمره، فقالوا إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، أي الصيام الذي يؤدي بالشخص إلى هذه الحال، هذا ليس من البر. واختلف أهل العلم في مسألة أخرى، وهي: هل الأفضل الصيام أم الفطر في السفر؟ الذين يقولون بأن الصيام صحيح في السفر، اختلفوا. فمنهم من قال الصيام أفضل، ومنهم من قال بل الفطر أفضل، ومنهم من قال هما سواء. فذهب مالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. والظاهر والله أعلم أن الشخص يختار ما هو أخف عليه وأبعد عن المشقة، هذا الأفضل والله أعلم. وأما متى يفطر المسافر الذي عزم على السفر؟ المسافر الذي عزم على السفر له أن يفطر متى استعد للسفر وعزم عليه وجهز أموره وبدأ بالانطلاق، لحديث ابن عباس في البخاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحته، ثم نظر الناس المفطرون أفطروا. وعن أنس أنه رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقيل له سنة؟ قال سنة ثم ركب، أي أنه أكل قبل أن يركب بعد أن عزم على السفر واستعد له. هذا هو وقت الإفطار بالنسبة لمن عزم على السفر. قال الترمذي رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا صحيح عن ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه، وأصله ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه قال: أنه قال في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وخالفه في هذا سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر، فقالا: إن الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي كان في بداية فرض الصيام كان من أراد أن يفطر وهو قادر على الصيام فله أن يفطر إذا أطعم، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا ما فرض بداية. ثم نسخ ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا القول أصح وأقوى من قول ابن عباس، لأن ظاهر الآية يسنده، ففي قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يستطيعون عليه ويقدرون عليه، فقول سلمة بن الأكوع وابن عمر أصح وأقوى إن شاء الله. واختلف أهل العلم في من لا يقدر على الصيام مطلقا، سواء كان لمرض أو لكبر سن لا يقدر على الصيام، ماذا عليه؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، واستدلوا بقول ابن عباس. وذهب المالكية وبعض الشافعية وأبو ثور وابن المنذر وربيعة ومكحول وغيرهم إلى عدم وجوب الإطعام، فقالوا: يفطر وما عليه شيء، إذ لم يكلفه الله سبحانه وتعالى إلا بالصيام، ولم يستطع عليه فسقط عنه الصيام، ولا يوجد دليل يدل على وجوب الإطعام. واختلفوا في الاستحباب، اتفقوا هؤلاء الآخرون اتفقوا على عدم وجوب الإطعام واختلفوا في الاستحباب، فاستحب المالكية الإطعام ولم يستحبه البقية، والراجح معهم، إذ لا دليل يدل من الكتاب والسنة على وجوب الإطعام على هؤلاء، لكن من أطعم للخروج من الخلاف فهو حسن. وكذلك الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما فلهما أن يفطرا ويقضيا ولا فدية عليهما، إذ لا دليل يدل على وجوب الفدية عليهما، إنما هي أقوال لبعض أهل العلم. والحامل والمرضع حالهما كحال المريض، والمريض يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإطعام، كذلك الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء إن أفطرتا، ولا يجب عليهما الإطعام لعدم وجود الدليل على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة، واللفظ لمسلم. السبعة هم أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء سبعة. وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ مسلم. أما العرق الذي ورد في الحديث فهو الزنبيل، وهو مثل السطل إلا أنه كبير، يصنع من سعف النخل، قدروا ما فيه 15 صاعا، والصاع 4 أمداد أي حفنات بمد الرجل المتوسط. أما اللابة في قوله ما بين لابتيها هي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، ويريد بهذا أنه ليس في المدينة من هو أفقر حالا منه ومن أهل بيته. أما معنى الحديث بالجملة، جاء سلمة بن صخر وهو أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، فقال: هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما أهلكك؟ قال: إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ أي رقيقا، عبدا، هل تجد رقيقا تعتقه تحرره كفارة لك عما وقعت فيه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين كفارة لهذا الفعل؟ قال: لا. قال: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ لأنه لا يقدر على ترك الجماع. قال: فهل تجد طعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر أو من طعام أهل البلد كالأرز مثلا؟ قال: لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما فعلت. فأقسم الرجل أنه ليس بالمدينة أحد أفقر منه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاقه على أهله. في هذا الحديث أنه يجب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم يجب عليه كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأمر الأول عتق رقبة، أن يحرر عبدا إن وجد، ما وجد أو ما استطاع ينتقل إلى الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ولم يقدر على ذلك انتقل إلى الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا. فمن جامع في نهار رمضان وهو صائم هذه كفارة فعله. وهل يجب هذا الترتيب الذي ذكرناه، أن يبدأ أولا بعتق الرقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فبإطعام 60 مسكينا؟ الصحيح أنه يجب أن يسلك هذا المسلك وهذا الترتيب، أي لا يجوز له أن يصوم شهرين متتابعين إذا كان يقدر على العتق، ولا يجوز له أن يطعم 60 مسكينا إذا كان قادرا على أن يصوم شهرين متتابعين. وهذا الحديث يدل على ذلك. وما ورد في بعض الروايات من غير ترتيب فهو مجمل يدل عليه هذا المفصل. فإن لم يجد لا هذا ولا ذاك ولا استطاع على الثالث، فماذا يفعل؟ هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله. ولو كان ما أعطاه إياه كفارة عنه ما جاز له أن يأكل منه، وهذا هو الصحيح. وهذا كله في المتعمد، أما من جامع ناسيا فكما تقدم معنا، من جامع ناسيا فليس عليه شيء وصيامه صحيح قياسا على الأكل والشرب. وهل يجب عليه أن يقضي يوما مكانه؟ اختلف أيضا أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، واستدلوا أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصم يوما مكانه. ولو صحت هذه الرواية لكانت دليلا قويا، ولكنها رواية ضعيفة لا تصح. فالصحيح أنه لا يجب عليه القضاء إذ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، ننظر بعض الأسئلة. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك. رجل مسافر ويعود لبيته فقط في نهار رمضان ثم يعود لعمله، فهل يجوز بأخذ رخصة السفر ليجامع زوجته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كان الرجل مسافرا ورجع إلى بيته في نهار رمضان وأفطر وهو في السفر، ورجع ووجد زوجته مفطرة مثلا بسبب أنها كانت حائض ثم طهرت في أثناء اليوم، فيجوز له أن يجامع زوجته في هذه الحالة. أما إذا كانت زوجته صائمة فلا يجوز. السؤال الثاني وهو الأخير كي يذهب الأخوة إلى الصلاة: السلام عليكم، من كان صائما صيام نفل ونسي فأفطر، هل يتم الصيام أم يفطر؟ يتم صيامه لإطلاق الحديث الذي ذكر، فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم حالة النسيان في الفرض فقط، بل عمم وأطلق صلى الله عليه وسلم: فمن أكل أو شرب ناسيا في الفريضة أو في النافلة فله أن يتم صومه، وصومه صحيح إن شاء الله. وفقكم الله إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.